قبل أن نبدأ درس اليوم أحب أن أوضح حقيقة هي بالواقع واضحة، ولكن بعض الناس لغرض في نفوسهم أو مرض يصرون على تجاهل هذه الحقيقة. تلك الحقيقة هي أن هذا المسجد لا يتبع جماعة من الجماعات ولا جمعية من الجمعيات، وهو حينما اختار هذا الطريق لم يختره من خوف أو من جبن، وإنما اختاره لعلمه أن هذا هو الأسلوب الصحيح الذي يمكن أن نؤدي به خدمة للإسلام، ذلك الدين الذي نحبه ونتبعه. ولعلمنا أن اتباع هذه الجمعيات قد يؤدي بنا في النهاية إلى نوع من التعصب للأشخاص، وهذا أسلوب لا مرضاه، خاصة لأن التعصب قد يصل لأصحابه إلى تبرئة المخطئ وإلى تخطئة المقيم. إن هذا المسجد مسجد فتح للتعليم، لتعليم الدين والتربية الإسلامية، فهو يعلم الكتاب ويعلم السنة، ثم هو لا يقدم نفسه للناس كجمعية جديدة تنباط إلى الجمعيات القديمة، إنما يقدم نفسه للناس كمدرسة تعلم الدين وتعلم الهدى. كان هذا التصحيح لا بد منه، خاصة لأن واحدا من المتعوذين قام وتحدث مع الناس بالأمس بعد صلاة العشاء وبين لهم أن هذا المسجد يتبع جمعية معينة سماها، وبرغم أن لهذه الجمعية أو الجماعة في نفوسنا أعظم الأثر، لكننا نرفض أن يكون هذا المسجد تابعا لأحد. وهذا المساعد الذي أعلن هذا الكلام إنما يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن وجهة نظر هذا المسجد، لا عن وجهة نظر إمامه ولا عن وجهة نظر جمهوره. ولذلك فإنني أقول هذا الكلام وأعيده، بل يساء للناس أن يدخل هذا المسجد وأن يصلي فيه على هذا الأساس فأهلا به ومرحبا، ومن لم يرد هذا فإن المساجد غير هذا المسجد كثيرة، وهناك مساجد كثيرة ممتلية لجمعيات كثيرة، ويمكن لهؤلاء أن يمارسوا نشاطهم فيها. أما هذا المسجد فإنه لا يسمح بممارسة نشاط من نوع ما تابع لجمعية من نوع ما، إنما هو مدرسة لتعليم الدين والتربية الإسلامية الصحيحة. فمن كان يفهم هذا المسجد بهذا الأسلوب فهو منا ونحن منه، ومن لم يكن يفهم هذه الحقيقة ويريد أساليب أخرى فإننا نبرأ منه. وإذا كنا نعلن هذه البراءة فسنعلنها بأسلوب أشد قسوة لو حاول بعض المتعوذين مرة أخرى أن يقول كلاما مماثلا من كلام الذي قيل في الليلة الماضية. هذا التنبيه يكفي، وإذا لم يكن هذا التنبيه يكفي فسنزيد التنبيه وضوحا في مرات قادمة. هذا هو الدرس الثاني والثمانون من دروس التفسير، وهو الدرس الثامن من تفسير سورة المائدة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 36 من السورة المباركة. وفي هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى يتحدث في هذه الآية عن حد من حدود الله وهو حد السرقة. والقرآن الكريم والسنة المطهرة تحدثا عن حدود كثيرة، ففي سورة المائدة رأينا من قبل أن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن حد الحرابة أي قطع الطريق، واليوم نجد القرآن الكريم في هذه السورة المباركة يتحدث أيضا عن حد آخر هو حد السرقة. كذلك نجد أن القرآن الكريم في سورة النور تحدث عن حدين آخرين، تحدث عن حد الزنا والزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، كذلك تحدث عن القلب الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. فالله سبحانه وتعالى تحدث عن هؤلاء وأمر سبحانه وتعالى أن يجلد القاذف 80 جلدة. كذلك بينت السنة المطهرة حد الزاني المحصن وهو أن يرجم حتى يموت. هذه حدود وضحها القرآن الكريم، كذلك وضحت السنة المطهرة حد شارب الخمر. هذه حدود الله سبحانه وتعالى دعا لأن تقام في أرضه، ونهى الله سبحانه وتعالى عن تعدي هذه الحدود أو تخطيها، وأمر المسلمين بالتزامها والوقوف عندها، وبين سبحانه وتعالى أن حياة المسلمين وأن نجاتهم في الدنيا والآخرة إنما هي في التمسك بهذه الحدود والوقوف عندها، لأن المسلمين إذا هجروا هذه الحدود ساءت دنياهم وساءت آخرتهم، لأنه لا بد أن تقام هذه الحدود. ولا تقبل في إقامة هذه الحدود الشفاعات ولا الوقافات. ولذلك حينما جاءت شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاءه أسامة بن زيد، وكان أسامة بن زيد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جاء يشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشفعون في حد من حدود الله؟ انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق الشريف تركوه، واذا سرق الوضيع اقاموا عليه حد. والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إذن فلا شفاعة في الحدود على الإطلاق، وإنما تقام الحدود على الناس سواء، والناس جميعا غنيهم وفقيرهم شريفهم ويبيعهم أمام حدود الله سواء. بل إن الفقير قد تخفف عنه تلك الحدود كما فعل عمر رضي الله عنه في عام الرمادة، حيث نزلت مجاعة بالناس، فوجدنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوقف تنفيذ حد السرقة لان الناس جاعوا، وحينما يأتيه عامل سرق يقول عمر لصاحب العمل: ان هذا ما سرق الا لانك تجيعه. اذا فلا شفاعات ولا وساطات بالنسبة لهذه الحدود، وانما يقام حد الله بلا رأسة وبلا محاولة للتمويل، وانما يقام بلا رأسة ويقام على نية، كما نبه ربنا سبحانه وتعالى في حد الزنا، حيث قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى ينهى الحاكم ان تأخذه رأسه في تنفيذ الحد او صفقة، وانما عليه ان يؤدي الحد لانه عبادة يعبد الله سبحانه وتعالى بها، ويؤدي هذا الحد على نية بحيث يشهده طائفة من المؤمنين حتى يكون عبرة لمن يعتبر وزاجرا لمن يزدجر. الحدود ايضا شرعها الله سبحانه وتعالى لقيام المجتمع ولصالح المجتمع. ولكن بعض الناس وبخاصة في زماننا هذا نظروا في هذه الحدود وقالوا انها قاسية، كأنهم ارحم بخلق الله من الله سبحانه وتعالى، ولذلك نبذوا تلك الحدود وهجروها ولجأوا الى قوانين مستوردة من الخارج وطبقوها في بلاد المسلمين بدلا من شرع الله الذي كان يطبق في هذه الارض، وتصوروا عظم الفادحة ان ننحى كتاب الله وان ننحى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تحكم هذه البلاد، ثم يجاء بقوانين اخرى مستوردة من الخارج لتحل محل كتاب الله ولتحل محل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه الافكار المستوردة والقوانين المستوردة وجدها اهل هذه البلاد اعظم من كتاب الله ووجدوا احكامها اهدى من احكام الله، وهذا هو الكفر الذي ليس فوقه كفر وليس اعظم منه كفر. ان هذه الامة الاسلامية في هذا الزمان لا يمكن ان تنجو من عذاب الله في الدنيا ولا ان تنجو من عذاب الله في الاخرة، سواء اكان حكاما او محكومين، الا اذا عادوا الى كتاب الله يحكمون، ولم يعطي الله الحكام من العذاب، كما انه سبحانه لم يعطي المحكومين من العذاب اذا فرطوا في هذه الاحكام ثم حكموا بغير ما انزل الله. فاذا حكموا بغير ما انزل الله ورضيت شعوبهم بالحكم بغير ما انزل الله، فان الجميع مشترك في المسؤولية بين يدي الله، يعيشون في حياتهم معيشة بلتة، ويحشرون يوم القيامة عليا لانهم صدوا عن احكام الله وصدوا عن دين الله. نحن نطالب بضرورة تنفيذ شريعة الله في ارض الله على خلق الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. كذلك فاننا نطالب مع هذا بضرورة تربية هذه الامة تربية اسلامية صحيحة بحيث تعرف ما انزل الله في كتابه، فان الله لم ينزل في كتابه تلك الحدود فقط، ان الله لم ينزل في القرآن الكريم حد السرقة وحد الزنا وحد القذف وحد القرابة فقط، ولكن الله سبحانه وتعالى انزل في قرآنه كثيرا من العقائد وكثيرا من الشرائع وكثيرا من الاخلاق ينبغي ان يأخذ بها المسلمون بقوة، وينبغي ان يتبعوها واحدة واحدة. وان جهل المسلمين بالاسلام هو الذي جعلهم يخرجون عنه، فكثير من تصرفات المسلمين في زمننا هذا سواء اكانت هذه التصرفات مرتبطة بالعقيدة او مرتبطة بالشريعة او مرتبطة بالاخلاق، كل هذه التصرفات اكثرها بعيد عن كتاب الله وبعيد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما تورطوا فيما تورطوا فيه لجهلهم بكتاب الله ولجهلهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فاننا نرى انه من الضروري والحتمي الى جوار المطالبة بضرورة تنفيذ ما انزل الله انه لابد من تعليم الناس هذا الذي انزله الله. اذا فلكي يقال وبالحكم بما انزل الله لابد ان نعلم الناس ما انزله الله، واذا اردنا تطبيق كتاب الله فلابد ان نعلم الناس ما في هذا الكتاب، فانه لا يكفي ابدا ان نقال بتنفيذ كتاب الله وكتاب الله مغلق لا يقرأ ولا يتعلم ولا يفهم ولا يتدبر، انهما خطوتان معا، ان نطالب بتحكيم كتاب الله وفي الوقت ذاته ان نعلم الناس ما في هذا الكتاب وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا قيمة ان يحكم الناس بالكتاب ثم هم يجهلون احكام هذا الكتاب، ثم هم يجهلون ايات هذا الكتاب، ثم هم يجهلون ما انزله الله في هذا الكتاب. اذا فمن واجب الدعاة الى الله وبلا خطور وبلا هيازة وبلا مهادنة ان يبدأوا فورا وان يفتحوا كتاب الله للناس وان يعلموا الناس هذا الكتاب قراءة وحفظا وتدبرا وفهما. هذه مهمة الداعية المسلم الاولى في هذا الزمان وفي الوقت الذي نعلم الناس فيه كتاب الله. نطالب الحكام ونطالب المحفوظين ان يأخذوا هذا الكتاب الاولى وان ينفذوا احكامه بشدة. ان الحدود التي انزلها الله في كتابه ليست قاسية كما يتصور الناس ولكنها زاجرة ورادعة. فلو ان سارقا واحدا قطعت يده لتاب كثير من السراق، ولكن عقوبة السرقة في مجتمعنا هذا عقوبة سهلة تجرئ السراق على ان يسرقوا وان يكثروا من السرقة. فاذا العقوبة ما دامت سهلة فانها تجرئ الناس على اموال الناس. والذين يستبطعون ان تقطع يد سارق ان عليهم ان يتذكروا كيف سرق هذا السارق، كيف دخل بيت انسان نائم بالليل مع زوجه او مع اولاده، كيف هجم على ذلك البيت في زرق الظلام، وكيف سرق، وكيف كان مسلحا ومدججا بالسلاح، وكيف كانت معه حراسة مسددة ينظرون له الطريق. ليتصور هؤلاء لو ان صاحب المال استيقظ في ذلك الوقت ووقع عليه عدوان من ذلك السارق، هل كانت تتحرك قلوب هؤلاء من اجل المسروق الذي قتل او قتل احد ابنائه؟ اذا قلنا ان السارق تقطع يده لانه ريع الامنين واخاف الامنين ودخل بيوت الناس بهذا الاسلوب وفي جرح الظلام، افان قال القران الكريم ان هذا الانسان تقطع يده بكينا رحمه بالسارق ولم نبك رحمه بالمسروق؟ الانسان الذي يسرق كل ما يملكه في حياته كيف يعيش؟ لماذا لا نبكي على هذا؟ الانسان الذي يسرق مرتبه الشهري كيف يعيش طول الشهر؟ بل كيف يعيش طول العام؟ بل كيف يعيش طول الحياة؟ نبكي على السارق ولا نبكي على المسروق؟ كلمة قالها الخليفة المأمون حينما امر بقتل قاتل، فجاءت امه تبكي وتولي اترك ابني، فاخذت اتفق الناس وقال له يا امير المؤمنين اترك لها ابنها. وعجب امير المؤمنين من هؤلاء الرجال الذين هزهم بكاء امرأة، ثم قال لهم ترحمون ام القاتل؟ افلا رحمتم ام المقتول؟ لماذا ترحمون ام القاتل؟ لماذا لم تفكروا في ام المقتول وحال ام المقتول وكيف هي الان ام المقتول؟ لماذا رحمتم ام القاتل ولا ترحمون ام المقتول؟ لماذا ترحمون السارق ولا ترحمون من سرق منه؟ لماذا ترحمون الزاني ولا ترحمون من سقى على ارضهم؟ لماذا تفعلون هذا؟ ان القرآن الكريم حينما تحدث عن الحدود قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وكلمة اخيرة نقولها مع الحدود ايضا، ان الذين يطالبون بتثبيت حدود الله منتصرة عن التوحيد يخطئون كثيرا. ان الحدود معنى من معاني التوحيد وهو انه لا يشرع الا الله سبحانه وتعالى. واذا لا بد ان تفهم كلمة التوحيد، تفهم بقوة وتفهم بجسارة وتفهم بجرأة، وان فيما يبقى فيما عندها فنحن لا نطالب بتطبيق الحدود من حيث هي حدود فقط، وانما نطالب بتطبيق الحدود لان الله هو الذي حدها، ولان الله هو الذي شرعها، ولان هذا حقه وحده، حق التشريع حق الله وحده. ولذلك اذا طالبنا بتحديد او بتحقيق هذه الحدود فانما لان الله هو الذي شرعها، ولانه هو الذي انزلها، ولانها من معاني لا اله الا الله التي نؤمن بها والتي ندعو لها والتي نجاهد في سبيلها، ولا نقبل تفسيرات منسويه لها ايا كانت هذه التفسيرات وايا كان مصدرها، فهي كلمه واضحه ومطلقه، ونحن نقول بها ونؤمن بها ونعلمها للناس. بدأ هذا اللقاء الإسلامي الكبير نشاطه مساء السبت الثالث من رمضان سنة 96 و300 التاسع والعشرين من أغسطس سنة 76 و900 حتى مساء الخميس الثامن من رمضان الثالث من أغسطس. وكان موضوع المؤتمر الرئيسي هو السلفية التي نؤمن بها وندعو إليها. وقد تحدث فيه علماء الدين المفسرين الاسلاميين وهم محمد نايل احمد العميد الاسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الازهر، والشيخ محمد ناصر الدين الالباني، والشيخ محمد عبد الوهاب الجنة المشرف على التعليم الديني بجدة، والشيخ احمد عبد الجواد الدين الواعظ الاول لمدينة القاهرة، والدكتور ابراهيم ابراهيم هلال المدرس في كلية البنات الاسلامية، والدكتور سامي الجوهري من اذاعه القران الكريم، والشيخ مصطفى برهان من دعاه انصار السنه المحمديه، والشيخ ابراهيم عزت خطيب مسجد انس بن مالك، والدكتور ابراهيم الانصاري المدرس في كليه نصير الدين، والشيخ محمد عبد الله الاستمام الكاتب الاسلامي المعروف، والدكتور خالد الحديدي استاذ التشريح في كليه طب تنفع، والدكتور محمد القيعي استاذ في كليه اصول الدين، والشيخ محمد بن جرزينة، والاستاذ عبد المتعال الجبري وكيل مدرسه ابن خلدون، والدكتور حسين حامد حسان رئيس الدراسات العليا بجامعه الملك عبد العزيز بجده. وفي ختام المؤتمر اخذ المجتمعون بعض القرارات والتوصيات. لما كان من الواقع الملموس ان الاسلام اليوم عقيده وشريعه نظاما وسلوكا يمر برحله قاسيه ليواجه تحديات عنيفه من داخله ومن خارجه على السواء، حيث لا يزال الغزو الفكري الصليبي المادي والالحادي يباشر نشاطه في امن وسلام في قلب العالم الاسلامي، وحيث اصبحت الاقليات المسلمه تكون تسن عليها حروب الاباده في كل مكان بالاسلحه الشيوعيه والصليبيه والجوزيه والهندوسيه والصهيونيه، وحيث لا تزال شريعه الله معطله في سائر بلاد المسلمين لا تكاد تجد من ياخذ بيدها ليرد اليها اعتبارها. لذلك راى مؤتمر اللقاء الاسلامي المنعقد بالقاهره اتخاذ هذه القرارات. اولا، الدعوه الى تحرير العقيده الاسلاميه السلفيه من عدوان الاتجاهات المضاده المزوده بالجهل والزجل والسعوده، ويحث بالدعوه الازهر الشريف الذي تقع على عاتقه المسؤوليه الكبرى في حمايه عقيده السلف. ثانيا، استنكار عمليات الإبادة المسلطة على المسلمين في فلسطين وتايلاند وأنتوريا والشاد وبرما وفلسطين ولبنان. ثالثا، استنكار عمليات التسوية للإسلام القائمة على قدم وساق في الدول الدائرة في فلك السيوعية وفي الصومال وفي اليمن الجنوبية وفي سوريا وفي العراق. رابعا، الدعوة الملحة إلى وحدة الصف الإسلامي تمهيدا لإيجاد وحدة إسلامية قوية تأخذ بيد الإسلام والمسلمين. ثالثا، الدعوة الملحة أيضا إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في البلاد الإسلامية ونبذ القوانين والدساتير الوضعية التي ما أنزل الله بها من كتاب. كذلك أصدر مؤتمر اللقاء الإسلامي هذه التوصيات. أولا، يوصي الشعوب المسلمة بأن تكون من الوعي على مستوى المسؤولية دفاعا عن العقيدة الإسلامية ودفاعا عن قيامها نفسها. ثانيا، يوصي بأن الحاجة أصبحت ماسة إلى إنشاء مؤسسة إسلامية عالمية للصحافة وإنشاء أنباء إسلامية عامة ودار نشر إسلامية بعد أن أصبحت وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية في سائر بلاد المسلمين تعطي ظهرها للإسلام ولا تهتم بقضايا الإسلام المسلمين. ثالثا، يجوز لتكوين هيئة من علماء الدين والمفكرين الإسلاميين الأجلاء تكون مهمتها تخصيص الفكر الإسلامي مما شابه من الخلق الصوفي المزعوم للرد على المفتريات التي تصوب على التراث الإسلامي، وتترسل هذه التوصيات إلى المسؤولين، كذلك تترسل إلى الصحافة الإسلامية في كل بلاد المسلمين. والله سبحانه وتعالى يكتب لنا التوفيق في هذا اللقاء وفي اللقاءات التي تأتي إن شاء الله، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لم يكن اللقاء الإسلامي الذي عشناه في الأسبوع الماضي مجرد خطب أو محاضرات، فأنا شخصيا لا أؤمن بالخطب ولا بالمحاضرات، وإنما أؤمن بأن الإسلام ينبغي أن يكون تعليما، وأن أي إنسان يتصدى للدعوة الإسلامية لا بد أن يعلم جديدا، وإلا فلا فائدة في الخطب التي يقصد منها إثارة النفوس فقط، ثم تكون بعد ذلك لا محصلة لها. لقد كان الدافع الى اختيار موضوع هذا اللقاء وهو السلفية بالذات اظهار الفرق الكبير بين السلفية وبين الصوفية، حيث زاد عالم كبير ذو منصب معروف الى القول بان السلفية والصوفية سواء. فما هي السلفية وما هي الصوفية؟ كان لابد من توضيح ذلك، وقد وضحه اللقاء الإسلامي، حيث عرفنا أن السلفية تعني السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا بالسماع وبالرؤية، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوه وتعلموا منه. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصوفية فهي فكر مبتدع أقدم من الإسلام وأقدم من الصحابة، كانت هذه النخلة المبتدعة موجودة عند الهنود عباد البقر، وموجودة عند اليونانيين الوثنيين، وأن المسلمين أو بعض المسلمين للإسلام فتنوا بهذه الصوفية عندما ترجموا علوم اليونان إلى اللغة العربية. فلما ترجموا هذه العلوم وترجموا الفلسفة وترجموا التصوف أيضا أخذوا يقتنون به، وأخذوا يعتقدون عقائده في تفسير الكون وفي حقيقة الخالق، حتى ذهبوا إلى أن الكون والخالق أو الخالق والمخلوق كون واحد، وأنه ليس هناك انفصال بين المخلوق والخالق، وإنما حل الخالق في المخلوق. وموجودة عند اليونانيين الوثنيين، وأن المسلمين أو بعض المسلمين للإسلام فتنوا بهذه الصوفية عندما ترجموا علوم اليونان إلى اللغة العربية. فلما ترجموا هذه العلوم وترجموا الفلسفة وترجموا التصوف أيضا أخذوا يفتنون به، وأخذوا يعتقدون عقائده في تفسير الكون وفي حقيقة الخالق، حتى ذهبوا الى ان الكون والخالق او الخالق والمخلوق شيء واحد، وانه ليس هناك انفصال بين المخلوق والخالق، وانما حل الخالق في المخلوق فاصبح شيئا واحدا. وقالت الصوفية بهذا، وهي عقيدة الحلول وعقيدة وحدة الوجود، ان الوجود كله واحد وان المخلوق والخالق شيء واحد. هذه كانت الصوفية. ان يقال ان السلف كانوا صوفيين هذا افتراء، فالسلف رضوان الله عليهم ما عرفوا الصوفية، ولا عرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال بها، ولا نادى بها، ولا جاءت في القرآن الكريم، ولا جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما جاءت في اللغة العربية أساسا. هناك خرافة يلجأ إليها الصوفية لتضليل الناس، وهي أن يقول لنا إن هناك صوفية مبتدعة وصوفية سنية، صوفية ملتزمة بالسنة وصوفية مبتدعة، وأن هناك صوفية نقية بعيدة عن البدع وبعيدة عن الخرافات وبعيدة عن الأوهام وبعيدة عن الضلالات. هذا القول في حد ذاته مجازفة خطيرة، فهم يريدون أن يغروا الناس من وجه آخر، فهم يقولون لهم عندنا صوفية نظيفة، فتعالوا إلى الصوفية النظيفة الملتزمة بكتاب الله والملتزمة بسنة رسول الله، والتي لا تبتعد عن القرآن ولا عن السنة شيئا ولا عن الإسلام شيئا. وقد سمعنا شيئا من هذا في الليلة الماضية حينما تحدث أحد المتحدثين وقال إن هناك صوفية نظيفة. فهؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب أو يرون هذا الرأي يقولون إن هناك صوفية نظيفة وصوفية قذرة. هذه الصوفية النظيفة لو كانت ملتزمة حقيقة بكتاب الله، ولو كانت ملتزمة حقيقة بسنة رسول الله، لما كانت هناك حاجة أساسا إلى أن تتسمى بهذا الاسم، وهو ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله. قد يقول قائل: ولماذا تتعصبون للأسماء؟ إنها مجرد اصطلاح ولا مساحة في الاصطلاح. أقول لهم إن الأسماء لها تأثيرها، وإن الأشكال لها تأثيرها، وإن الكلمات لها تأثيرها على النفوس. فإذا كان واحد يطلق على نفسه ويقول أنا صوفي، فمعنى هذا تميزه عن الناس بشيء. لو أن الناس كلهم سواء في نظر الصوفية، فلماذا تسمي نفسك صوفي بالذات؟ تقول انا صوفي وهذا ليس بصوفي. فلماذا هذا التقسيم، هذا صوفي وهذا المسلم، او هذا ليس بصوفي، ونطلق على هذا الاخر مسلم مثلا، فيكون هناك صوفي ويكون هناك مسلم. قد تقول ان الصوفي مسلم ايضا، اذا فلماذا هذه التسمية؟ ان التسمية فيها معنى الامتياز، او معنى الشعور لأنهم شيء آخر غير سائر المسلمين. وهذه هي الحقيقة التي يحاولون تجاهلها، ويحاولون تغطيتها على الناس، ويحاولون التفكر وراءها إذا قبض عليهم متلبسين بجريمة التآمر على الإسلام، والتآمر على عقائد المسلمين، والتآمر على أخلاق المسلمين. اذا عقد هذا اللقاء الاسلامي لتوضيح هذه الحقيقة، وقد وضحها بوضوح، وتواكب علماؤه جميعا على توضيح هذه الحقيقة وتوضيح دين السلف رضوان الله عليهم. فالخير كله في السلف رضوان الله عليهم، ولا نستطيع تعلم الخير الا من سلف هذه الامة، لانهم هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه وتعلموا علمه، ولأن هؤلاء السلف من صحابة رسول الله عليهم رضوان الله، هم الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهؤلاء هم سلف الأمة الذين يؤخذ عنهم العلم وهم صحابة رسول الله عليهم رضوان الله. وعرف المؤتمر او اللقاء بالسلف، وعرف بالصحابة رضوان الله عليهم وبعقيدة الصحابة. كيف كان اعتقاد الصحابة؟ ما كان اعتقاد الصحابة في الله خارجا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، انما كان مأخوذا من كتاب الله وكان مأخوذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم هو كتاب التوحيد الوحيد الذي يعرف بالله وبأسمائه وبصفاته. ومن حاول ان يتعرف على الله في غير كتابه او سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فانه لن يصل الى شيء ابدا. الذي يحاول ان يتعرف على الله من غير كتابه ومن غير ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يعثر على شيء مفيد ابدا، وانما يظن، وبخاصة اذا لجأ الى الكتب التي تسمى بعلم الكلام. فالكتب المسمى بعلم الكلام انما هي كتب فلسفية غامضة بعيدة عن الاسلام ومنتسبة الى ملة اخرى غير ملة المسلمين، فهي اساتذتها الذين علموها هم اليونانيون وهم ارسطو. فعلماء الكلام الذين نصح الامام الشافعي رضي الله عنه ان يضربوا بالنعال وبالجريد، هؤلاء تتلمذوا على ارسطو ونقلوا عقيدة ارسطو. اذا القرآن الكريم هو كتاب التوحيد الواحد الذي يمكن معرفة العقيدة الصحيحة عن طريقه. وقد كان سلف هذه الامة يقرؤون القرآن ويعرفون الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب، لا يضيفون شيئا من عند انفسهم. فالعقيدة الاسلامية لا تقبل الزيادة كما انها لا تقبل النقص. والغيب الذي قرره القرآن الكريم وقررته السنة المطهرة يجب الايمان به كما هو، فلا نزيد عنه شيئا ولا ننقص عنه شيئا. كذلك عرف هذا اللقاء بالمذهبية التي اضرت بالمسلمين وبالتعصب المذهبي الذي فرق المسلمين شيعا واحزابا، سواء كانت هذه المذهبية في العقيدة او كانت المذهبية في العبادة او كانت المذهبية في اي وجه من وجوه الحياة او اي وجه من وجوه الدين. فالاسلام كل لا يتجزأ، والمسلمون يأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح ولا يحل ولا ينبغي ان يقوم بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيوخ يدعون الى طوائف والى فرق والى احزاب، كل في حزب بما لديهم فرحون، لان هذا كله صد عن طريق رسول الله وتفريق للأمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون واحدة، والتي يدعو ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة إلى أن توحده وإلى أن توحد نفسها. ففي الوقت الذي تعبد الله وحده لا شريك له ينبغي أن تكون صفوف هذه الأمة وأن تكون قوتها واحدة لا تتفرق ولا تختلف أبدا، لأن الاختلاف والتفرق سبب الضعف وسبب الظلم وسبب العوان وسبب الهزيمة. امور كثيرة عرض لها هذا اللقاء الاسلامي ينبغي ان نكون على ذكر منها وينبغي ان نتدارسها، فان هذا اللقاء كما قلت لكم لم يكن مجرد خطط تلقى للحماس، وانما كانت دروسا للتربية ودروسا للتعليم امتدادا لرسالة هذا المسجد التي قامت اساسا على التربية والتعليم، والله سبحانه وتعالى يوفقنا دائما لما فيه رضاه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله طيبين الحمد لله تريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما كان لي أن أتحدث بعد أن تحدث فضيلة الأستاذ السيد، وكان من حقه أن يحاضركم بعد الصلاة، لكنني سرقت محاضرته لشيء هام، وهي أنني أردت أن أودعكم قبل أن أسافر في صبيحة الأحد القادم إن شاء الله. ولكي أحييكم تحية الوداع، حيث أن أتوجه إن شاء الله إلى القطر السوداني الشقيق، ثم السعودية لأداء العمرة، ثم نعود إن شاء الله وقدر لنستأنف عملنا في الدعوة إلى الله وتنقية الدين مما سابه من بدع وخرافة. تحدث أستاذنا القاضي قبل الصلاة وفي أثناء الخطبة عن الحكم بما أنزل الله، ولعله كان هو الموضوع الذي كنت سأحدثكم فيه، لأنكم تعلمون أننا وقفنا عند الآية 41 من سورة المائدة، ووقفنا عند الدرس 89 من دروس التفسير، الدرس 9 من سورة المائدة. وهذه الآية، ونكتفي بآية واحدة، نثير إليها إشارات عابرة، لأن هناك بعض الملاحظات على المطالبة بالحكم بما أنزل الله نريد توضيحها. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 41: يا أيها الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما كان لي أن أتحدث بعد أن تحدث فضيلة الأستاذ السيد، وكان من حقه أن يحاضركم بعد الصلاة، لكنني سرقت محاضرته لشيء هام، وهي أنني أردت أن أودعكم قبل أن أسافر في صبيحة الأحد القادم إن شاء الله. ولكي أحييكم تحية الوداع، حيث أن أتوجه إن شاء الله إلى القطر السوداني الشقيق، ثم السعودية لأداء العمرة، ثم نعود إن شاء الله وقدر لنستأنف عملنا في الدعوة إلى الله وتنقية الدين مما سابه من بدع وخرافة. تحدث أستاذنا القاضي قبل الصلاة وفي أثناء الخطبة عن الحكم بما أنزل الله، ولعله كان هو الموضوع الذي كنت سأحدثكم فيه، لأنكم تعلمون أننا وقفنا عند الآية 41 من سورة المائدة، ووقفنا عند الدرس 89 من دروس التفسير، أو الدرس 9 من سورة المائدة. وهذه الآية، ونكتفي بآية واحدة نثير إليها إشارات عابرة، لأن هناك بعض الملاحظات على المطالبة بالحكم بما أنزل الله نريد توضيحها. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 41: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية التي نريد أن نقف عندها، لكن السياق يستمر حتى الآية 50 التي يقول الله فيها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويكفي أن يسير إلى شيء مما في الآية الأولى وإلى شيء مما في الآية الأخيرة. هناك بعض القواعد التي نريد أن نحددها. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى حينما حدثنا عن الذين انحرفوا عن حكمه وانحرفوا عن دينه ضرب لنا المثل باليهود، لأنهم أئمة في هذا السأل، لأنهم أول من فسق عن أمر الله وأول من خرج على شرائع الله. ليس المسلمون هم أول من فعل هذا، وإنما سبقوا بأصحاب الأديان الأخرى كاليهود والنصارى. وهذا أمر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من دعا الخطر ومبدأ السر يأتي من اليهود ويأتي من النصارى، حيث قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم سبرا بسبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. إذا فما نحن فيه من وباء، وما نحن فيه من ضلال، وما نحن فيه من تيه، إنما أخذناه من اليهود والنصارى وتعلمناه من اليهود والنصارى. اليهود غيروا شريعة الله واستبدلوها بشرائع بشرية ترضي أهواءهم وترضي نزقهم، والنصارى كذلك. والمسلمون فعلوا مثل فعلهم. واسمحوا لي أن أقول بصراحة، إن الذين انحرفوا عن حكم الله كانوا مجموعة من النصوص، وكانوا مجموعة من الزنا، وكانوا مجموعة من المجرمين والمرتكين. علموا أن حكم الله يفضحهم وأن حكم الله يخزيهم، ولذلك نبذوه واستبدلوا به ما سموه قوانين وضعية لصالح البشر. إنهم مجموعة من النصوص، ومجموعة من قطاع الطريق، ومجموعة من السكارى، لهم مجموعة من النصوص، ومجموعة من قطاع الطريق، ومجموعة من السكارى والزنا، هم الذين وضعوا هذه القوانين وهذه الشرائع، سواء كانوا من اليهود أم كانوا من النصارى أم كانوا من متنكرين في هذا الزمان. هذا شيء أول أردت أن أوضحه. شيء ثاني وهو مهم، أنه من الصعب ومن العسير أن تطالب بالحكم بما أنزل الله في هذا الزمان. لماذا؟ لأن هناك ثقافة في هذا المجتمع قامت أساسا معادية لله. ثقافة تأثرت في نفوسنا، في نفوس كثير من الشعب المتمكن في هذا الزمان. كليات الحقوق قامت على الكفر، وقامت على محادة الله والبغض له. كليات الاقتصاد، كليات التجارة، الثقافة عموما، كليات الآداب، الصحافة، أجهزة الإعلام، هذه الثقافات التي قامت بعيدا عن الله، وقامت في ظلال حكم لم يأذن به الله، وقامت لتبرر ما يبرر هذا الحكم، وقامت لتثبت قواعده. إذا واجهنا هؤلاء جميعا اليوم مطالبين بالحكم بما أنزل الله، سيتحرك الحقوق قاضيا كان أو محاميا أو وكيلا نيابة ليصدك ويردك، لأن معنى مطالبتك للحكم وهو أن يحكم بما أنزل الله معناه أنك تسكب ثقافته هو وتلغيه من الصفر، أن يقف أمامك وكيل نيابة ثم تحكم عليه انه ماحي وانه لا يعرف شيئا وانه يجب ان يبدأ من جديد ويتعلم من جديد ويتربى من جديد. هذا وحده اتهام لا يقبله السيد في الديارة, كذلك لا يقبله السيد القاضي, كذلك لا يقبله السيد المكفار, كذلك لا يقبله السيد استاذ الجامعة الذي اتضع على كرسيه واطمأن يعلم ما لم ينزله الله ويعتز بما لم ينزله الله. لا يقبل منك على الاطلاق, وهو الذي يثار اليه بالجمال وكتبه تسترى بالثمن الغالي ويعطي درجات علمية معينة. لا يقبل هذا الرجل ان تحكم عليه انه ينبغي ان يبدأ من الصفر, لان ثقافته ضحلة, ولان ثقافته ثقافة الصابون, ولان ثقافته مجموعة من الاساذيب التي تراكمت. اذا فهو يعاديه, اذا فهو يرفض من هدفه. كثيرون اذا الذين يعادون الحكم بما انزل الله, ومن هؤلاء الناس من وكلاء النيابة, من المحامين, من الحقوقيين, من الاقتصاديين, من التجاريين, بتلك الحكومات. وعلى هذا الاساس فان الحكومات ايضا ترفض هذا لانه شيء غريب عن الانفس التي ارتكزت في نفوسهم. اذن فهناك امر هام ينبغي ان نقوم به فورا, وبلا تفويض, هو تعليم هذه الامة ما انزله الله, وعمل كلف تام وعملية تفريغ وغسل لمخ هذه الامة وتبدلها بثقافة اسلامية حية وواضحة ويقظة. بدون ماذا؟ فان المعادين للحكم بما انزل الله اكثر من المؤيدين لذلك الحكم. واذا قام الحكم بما انزل الله في غفلة من هؤلاء الكافرين به الماخذين له, فانهم سيضربونه بحجة انهم المثقفون وانهم الدارسين وكذبوا. شيء ثالث ينبغي ان ينبه له هو ان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في مقدمة مجموعة من الايات تتحدث عن الحكم, الله يقول له لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, كأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حزينا وشديد الحزن, لان هناك مجموعة من المنافقين بل ومجموعة من اليهود يتفلتون ويريدون ان يحكموا بما لم ينزل به الله سلطانا. كانوا يريدون ان يتفلتون. كان الرسول حزينا والله يقول له لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, لا تحزن لا تحزن, فان الله لو علم فيهم خيرا لهداهم. هذا الكلام نوجهه لكثير من شبابنا في هذا العصر. ان شبابنا ومجموعات كبيرة من شبابنا نشأوا في هذا العصر, فبحثوا في العالم حولهم ووجدوا ان افرغ شباب في العالم هو الشباب الذي يعيش في هذه المنطقة. شباب لا يحمل في رأسه عقيدة من اي نوع. الشباب في روسيا الشيوعي, الشباب في امريكا له عقيدة من نوع ما يعتز بها, الشباب في اسرائيل يهودي. اما الشباب هنا ما لونه, ما طعمه, ما رائحته, ما عقيدته, ولا شيء. انكس في رأس اي شاب لا تنكس. الشباب عندما يقبلون على الثقافة الاسلامية احيانا, بعض الشباب يقبل على الثقافة الاسلامية ويقرأ بنهم بنهم كبير, ورأيت آلاف من الشباب يقرؤون بنهم كبير, يقرؤون القرآن بحب, يقرؤون السنة بحب, يقرؤون الأئمة والسلف والثقات منهم بحب, لكنهم يصابون بخيبة أدب. حينما يجد الفرق كبيرا بين ما قرأ وبين ما يرى, إن هناك فرق بين السماء والأرض, بين ما نقرأه في الكتاب وفي السنة وبين ما نراه في دنيا الناس. إن ما نقرأه في الكتاب والسنة شيء رائع وعظيم, وما نراه في دنيا الناس شيء قميء وتافه وقذر. شبابنا يا حار ماذا يفعل؟ شبابنا يعاني من انقسام الشخصية, شبابنا يعاني من الكلية, يقرأ شيئا ويرى شيئا آخر ويتحسر ويثور, يثور حتى على نفسه, يثور على كل شيء. إنه يريد أن يواصل بين ما يقرأ وبين ما يرى وبين ما يعمل وبين ما يحس. ومن هنا تأتي المشكلة. شبابنا يعيش مشكلة, شبابنا يتملك ويتحدث عن الشباب المتدين, اما الكلام الاخر فقد استهان بالموضوع كله وهز كتفيه ومضى بلا عقيدة. وحينما اقول النساب يعيش بلا عقيدة او انسان يعيش بلا عقيدة فمعناه جسم بلا رأي. يعيشون بلا رؤية، احيانا يرقص، احيانا يكفر، مقلق في اللب في الشوارع، معاكس في الطرقات، لا يهمه اي شيء او دين، لان اول عقيدة عنده تمتسك، ليس شيوعيا، ليس يهوديا، ليس مسيحيا، ليس شيئا على الاطلاق، ليس مسلما، رفض كل شيء ثم استهان بنفسه واستهان بقدراته. واجب الدعاة الى الله في هذا الزمان ان يعيد ذلك الشباب، واحذر ان يعيد الشباب الى الاسلام، فيجد ان هناك فرقا بين ما يقرا وبين ما يرى. ان هذا واجب الدعاء المسلمين ان يريد الشباب الاسلام وعيد بينهم قدوه ومثل واراده وحياه، ان يكون الاسلام حيا في ارضنا، ان يكون الاسلام عائشا بيننا. اما مدعوه من الاسلام والله انه ليخزنني اشد الخذل ويحزنني اشد الحزن ان يجيء الانسان بمسكين قرا ووعظ ثم يسالني ماذا اعمل. الم يواجع دعاة المسلمون بهذا السؤال؟ ماذا تقول للشباب حينما يواجهونك ويقولون لك ماذا نعمل؟ لقد صرت في اذاننا بكلام كثير، لقد اطلت الحديث وتكلمت، ما لكم تكلموننا باشياء كثيره، ماذا تريدون منا ان نعمل؟ الا يقول الشباب شيئا من هذا؟ ما الذي يمكن ان اقوله انا للشباب؟ اقول لهم ان علينا ان نتكلم وان عليكم ان تتبعوا. شيء سمد لا شك، شيء سمد لا يرضي عقليه الشباب، لا يرضي ضمائر الشباب، ان نبحث على عقولهم ونقول لهم ان علينا ان نتكلم وان عليكم ان تسمعوا، فالقضيه بيننا وبينكم قضيه علميه فقط. ولا نملك تصدقون اكثر من هذا، ولو قلنا لهم اكثر من هذا لكذبنا عليهم، لاننا لا نملك اكثر من هذا. اذن فلا بد من الداعيه المسلم ان يحس ان عليه واجبا اقدس من الكلام واعظم من الكلام. ان رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكن متكلما فحسب، والدعاة المسلمون لم يكونوا متكلمون فحسب، وانما كانوا عاملين بالمرتبة الاولى. اهم فشبابنا اليوم في حاجة الى عمل، في حاجة الى ان تتحول عقيدته الى عمل. ان لم تتحول العقيدة الاسلامية والعلم بالاسلام الى عمل، فان الدعاة الاسلاميين يضرون اكثر مما ينفعون. ان الدعاة الاسلاميين يشحنون الشباب شحنة ضخمة، يجب يريد الشباب ان يحفظ او ان ينفذ هذه الشحنة الضخمة في نفسه فلا يجب، فيكون كشيء امتلأ بالبخار ثم ازداد عليه البخار فبيطفئ هو شخصيا وبينفجر. اننا نسير الى الشباب ان ملأناه ثم لم نبحث له عن اسلوب لتفريغ هذه الطاقة ولتفريغ هذه الشحنة. وربنا يقول في الاخر، في اخر ايات الحكم يقول: اتى حكم الجاهلية يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهنا ملاحظة، ان كثيرا من الناس ظنوا ان الحكم الاسلامي هو قطع يد التارك، ويقولون ان هذا هو الفيصل بين ما هو اسلامي وما هو جاهلي. فمنهم اقول لهم ان قطع يد التارك كان موجودا قبل الاسلام، وكان موجودا في الحكم الجاهلي نفسه، فكانوا يقطعون يد التارك. رجل الزاني ايضا كان موجودا في الجاهليه. تحريم شرب الخمر حرمها كثير من الجاهليين. اذا ليست القضيه ايها الناس في قطع يد السارق ابدا، ان قطع يد السارق لو فرضنا مثلا ان عباد البقر في الهند قطعوا يد السارق، انا اقول هنا ان الهند تحكم ما انزل الله؟ ابدا. ان الفرق بين ما هو جاهلي وبين ما هو اسلامي هو لا اله الا الله. هذا هو الفرق والفيصل بين ما هو جاهل وبين ما هو اسلامي. فاذا كان الحكم قطع يد السارق اساسها انه لا حاكم الا الله وانه لا مشرع الا الله فهذا اسلام. اما اذا كان اساسها ان هذا شيء يصلح المجتمع فهذه جاهليه. إذا فالفرق بين ما هو إسلامي وبين ما هو وثني وجاهلي هو لا إله إلا الله. وإذا حينما ندعو إلى الحكم بما أنزل الله فإنه ينبغي علينا أن ندعو أساسا إلى تحقيق لا إله إلا الله في أرض الله. إن لم تتحقق لا إله إلا الله في أرض الله كرسنا مسلمين، وأي حكم محكم به فهو جاهلي حتى ولو كانت الشرائع مأخوذة من القرآن الكريم. لو أننا جينا في القانون الجنائي اليوم وعدلناه وقلنا تقطع يد السارق يمنع شرب الخمر، ثم وجدنا أن العقيدة الإسلامية منهارة، فإن بناءنا يقوم على أساس منهار. ولهذا فإننا نطالب المرتبة الأولى أن يتعلم هذا الشعب عقيدة أن يفهم لا إله إلا الله، وأن يعلم أن لا إله إلا الله غير الفيصل بين ما هو إسلامي وبين ما هو جاهلي. وهنا لا نفرق بين أعداء لا إله إلا الله أيا كانت صفاتهم ومواصفاتهم، فلا إله إلا الله خط فاصل بين النور والظلام. كل ما كان في دائرة لا إله إلا الله فهو حق وتوحيد وإسلام، وكل ما كان بعيدا عن لا إله إلا الله فهو زور وجاهلية ووثنية وبوتان. هذا هو الخط. وحينئذ فإن هذا المسجد حينما يضرب الشيوعية في أعمق أعماقها، وحينما يضرب النصرانية، وحينما يضرب اليهودية، فإنه أيضا يضرب كل ما بعد عن لا إله إلا الله، وهو لهذا يضرب الصوفية أيضا، لأنه أن الصوفية لا تقل عن الشيوعية خطورة على الإسلام، بل لعلمه أن الصوفية هي المدخل الحقيقي الذي أدخل الشيوعية إلى بلادنا. وما كان للشيوعية ولا لغير الشيوعية أن تخترق سور الإسلام العظيم فهو قلب وهو قلب ولن يواجهه أي عدو مهما كان قويا، وإنما الصوفية هي التي ملأت أذهان الناس بالخرافات والبدع والضلالات، خط التهاني بالشيوعية وتركوها تدخل بلادهم. وخير شبابنا فاختار، خير بين شيئين، بين أن يكون دين عبارة عن تقبيل أعتاب وتقبيل نذور وبرخ ومواكب ومواند وطارم ومثل هذه الأمور، وبين الشيوعية فاختار الشيوعية وترك ذلك الهوس. إذن فإذا أردنا أن نعلم الناس الحق والحقيقة فلنعرض لا إله إلا الله خالصة مخلصة واضحة تماما، وندعو الناس جميعا إلى لا إله إلا الله التي قال أستاذنا إن من معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا أحد يعبد، لا الحاكم يعبد ولا يقدم كلامه على كلام الله، ولا الشعب يعبد فالشعب أيضا لا يعبد ولا يقدم كلامه على كلام الله، والمقبورون لا يعبدون. وقد قال لكم أستاذنا إذا كان محمدا قد مات فإن رب محمد لم يمت، وهي كلمة قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما علم بمدى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كلمته العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي يموت. وكذلك نقول على أهل القبور جميعا: من كان يعبد الحسين فإن الحسين قد مات، من كان يعبد البدوي فإن البدوي قد مات، من كان يعبد هؤلاء جميعا فإنهم قد ماتوا. وهنا نقول لا نقول كما يقول المخمورون والطائعون مدد يا سيد، وإنما نقول مدد يا من أمتهم جميعا وبقيت وحدك. أقول كلمتي هذه وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأدعوكم إلى أن لا تلقينا من دعواتكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله الهداية والرشاد والتوفيق والسداد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده خلق العالم وحده ويدبر شؤونه وحده وسيحميه وحده وسيحاسبه وحده، لا يتدخل احد في شؤونه ولا راد لقضائه ولا معقد لحكمه. يعز ويذل كما يشاء، ويسعد ويسقي كما يشاء، ويغني ويسخر، ويصح ويمرض، ويحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لهذا نعتقد، ولهذا نجاهد ونجالد ونحارب حتى تنتفع راية التوحيد. شعارنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ضد عباد الحيوانات والعقول والأفكار، وضد عباد الكواكب والسموات والأقمار، وضد عباد الأصنام والأوثان والأحجار، وضد عباد الإنسان والكهان والأحبار. لا معبود بحق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولقد أن محمدا عبد الله ورسول الله. نشأه وكونه فأحسن تنشئته وتكوينه، وعلمه وكفته فأكمل تعليمه وتثقيفه، واصطفاه واختاره فكان نعم المصطفى ونعم المختار. صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وجميع من والاه. أيها المسلمين، يقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لكن الذي ينظر إلى هذه الأمة في تسلطها وانحطاطها وضعفها، هل يؤمن بهذه الآية؟ فلنعرف معا كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يربي العرب، الحفاة، العراق، الجفاة، الغلاظ، الجهلة، المحرومين من العلم والمدنية والحضارة والثقافة والمال. ما كان هناك شيء يغري أبدا في بلاد الحجاز حتى عاشت هذه البلاد طوال عمرها أحقر من أن تفكر دولة شرقية أو غربية أن تستعمر بلاد الحجاز. حرارة شديدة، لا وجود للنهر، لا وجود للزراعة، لا وجود للصناعة، ليس فيها ما يغري. أمة تعيش على الخرافات والأوهام والترهات والأباطيل. إذا لماذا اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يولد في هذا البلد البرقع، الصحراء الزرقاء الفحلاء التي لا نبات فيها ولا ماء؟ لماذا لم يوجد في مصر كما وجد موسى صلى الله عليه وسلم؟ مصر بلد الحضارة، بلد المدنية، بلد نهر النيل. لماذا لم يوجد في مصر كما وجد يوسف؟ لماذا لم يوجد في العراق كما وجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم في بابل؟ لماذا لم يوجد فكل الأنبياء بني إسرائيل في بلاد الشام وهي بلاد متحضرة مثل المدينة. إذا هناك سر كاختيار خير خلق الله في هذا البلد الذي صوره القرآن بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ورع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هناك سر لو ولد محمد في مصر أو في العراق أو في الشام وأتى بهذا القرآن العظيم المعجم لاتهموا ما اتهموه، لأن ما في القرآن إنما هو منقول عن حضارة الفراعنة قديما أو حضارة البابليين أو حضارة الإسلاميين القديم. كما اتهموا التوراة وكما اتهموا الأناجيل لأنها كلها مقتبسة من حضارات الأمم القديمة. لكن أراد الله أن يظهر القرآن في بلاد أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، وعلى قلب رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. ومعنى أمي أي أنه كما ينزل الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يدري شيئا، فامتداد حياته غير قارئ وغير كاتب يجعله أميا، أي أنه يعيش في طريق الأمية كأنه لا يزال مولودا من بطن أمه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذه البلاد الأمية نزل فيها القرآن الكريم وفيه المعجزات وفيه العجائب والغرائب وفيه أعظم عقيدة، لأن الدنيا في أيام محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعيش على عقائد باطلة تعلمهم عباد الأصنام، منهم عباد الملائكة، منهم عباد الجن، عباد الكواكب، عباد البعر، عباد العذور، عباد الإنسان، تماما كما نعيش في أيامنا هذه. ولذلك حينما نرى أن محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه البلاد المكثرة الجاهلة بهذا الكتاب العظيم، لم يكن الكتاب معجزا للعرب فقط ولا للمسلمين الذين يعتنقون الإسلام، بل إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة سيظل القرآن معجزة المعجزات. وخلق الله كل المجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم من أعجب الفتون التي تناولها المستشرقون وأعداء الإسلام عرضوا هذه النقطة، وهو كيف استطاع محمد أن يجعل من الفتاه العراق كادت الفرس شرقا والروم غربا، والفرس أمة متحضرة، أمة لها قدمة ولها أسبقية في عالم القوة وفي عالم الحرب وفي عالم التكتيك الحربي وكذلك الرومان. كيف استطاع ببضع سنين أن بعد أن رباهم، إنما رباهم على العقيدة، رباهم على الإيمان، رباهم على التضحية، رباهم على حب الله وعلى حب دين الله وعلى حب رسول الله. هذا الحب وحده كان هو السلاح، أقوى سلاح على وجه الأرض. استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بهم غزوتين في الشام ليرينا أن طريق الحفاظ على مكة والمدينة هي بلاد الشام، هي فلسطين، وأتفاه على فلسطين. فقد صنع غزوة مكة وغزوة أخرى وإن هزم فيهما، لكنه أراد أن يضرب الدرب لمن يأتي بعده لأجل ألا ينجو الإسلام في بلاد الحجاز. ف وما أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وإذا أبي بكر ينفذ حصة رسول الله ومنهج رسول الله فينفذ البيت خارج بلاد الحجاز. وحدثت حرب الردة، ثم حدث بعدها حروب الشام، وفتحت بلاد الشام ومنها إلى العراق ومنها فرقا إلى موقعة القازقية على يد سعد بن أبي وقاص. وكان عمر الحكيم يخشى أن يموت المسلمون أمام قافلة الفرس، لأنهم إنما يعدون بالملايين وعدد السكان أضعاف أضعاف الحجاز. ولكن سعد بن أبي وقاص أقر في أذن عمر، وعمر إذا سمع شيئا واقتنع به لابتزه، فلابتزه في الحال تجريد جيش قوامه 30,000 مقاتل هو كل ما عند عمر. وذهبوا الى الفرس، وجاء الفرس ب670,000 جندي مجددين باعظم الاسلحه ولا سلاح امام سعد بن ابي وقاص وكل الصحابه الذين اشتركوا في القادسيه الا الايمان والا الثقه العظيمه بنصر الله، وان الله وعد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفعلا انتصر 30,000 على 600,000 وفروا، وحقق الله وعده اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم انت تبتسم الذين امنوا وانا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وفعلا القى الله في قلوب الفرس الرعب، وظلت البيوت تحارب فرسا ومن قضى فر الا وكانت الاعلام الاسلاميه هناك عند الصين عند سد الصين. وعند قعد القائد الاعلى تحت اسوار الصين وظن ان هذه اخر حدود الدنيا شرقا، بينما بيوت الاسلاميه الاخرى تغزو في تمام افريقيا. ووصل القائد الاعلى الى المحيط الاطلسي ووقف بحكامه وقال والله يا بحر لو اعلم ان وراءك يابسا لخذت البحر جهادا في سبيل الله. هذه الروح الاسلاميه الاولى التي ربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايمان، على حب الله وعلى تقوى الله وعلى تنفيذ تعاليم الله. فاذا كنا نكرنا الله في القديم فالله حقق وعده ونصرنا، واصبحت الدنيا مذهله امام هذه القله المؤمنه التي فتحت البلاد الاسلاميه بلاد مرصوصه فرقا يداور بعضها البعض، ليس في وسطها دوله اجنبيه ابدا. يمين الحجاز الى الصين ويسار الحجاز الى المحيط الاطلسي. هذه الخريطة الإسلامية لو درستموها أيها المسلمين لرأيتم أن الله صنعها بنفسه ليضمن بقاء الإسلام إلى أبد الآبدين. وهذا ما أعتقده، أن الإسلام لن يضيع ولن يزول مهما تكتلت الدنيا قبله. نعم يصاب شيء من المد يعقبه جد، من الانتماس يعقبه انتقاص، يصاب شيء من الضعف يعقبه قوة. فإذا كنا نحن هذه الأيام نحس أننا في ضعف في ذلة في تأخر في فهذا لا يبعث فينا الناس، فيجب أن نستفيد مما كان في أول عهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تنفيذ حكم الإسلام والعمل بالإسلام. حينئذ سيوجد الدين الجديد، الدين المسلم الجديد الذي يستطيع ان يصنع حضارة جديدة اخرى، حضارة ليست كحضارة اليوم. فاوروبا متأثرة جدا وان بنت الميادين والقصور والعمارات والمصانع وزينت الدنيا، كل هذه حضارة لا هي لا قيمة لها. وقد سبق قديما حضارات ثلاثة ذكرها الله في القرآن، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. هؤلاء جميعا طغوا في البلاد،
تغتري فيها الفتاة فتبقى عليهم ربك سوط عذاب. فالواقع انما حدث العاد الوطنيد والفراعنة سيحدث لأوروبا وأمريكا وروسيا تنكلف بالله على بعض وتدير هذه الحضارة المادية. فالتقاوى لها المسلمون انما هو للدين انما هو للإيمان. فنحن نريد ان نصنع حضارة جديدة قوامها حب الله وحب محمد صلى الله عليه وسلم وتصحيح الوصف. لان الشباب في اوروبا مدلل مدلع، الشباب في امريكا مدلل مدلع. فهلا يا شباب الاسلام انصروا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لتنقذ العالم، والا فنحن مسؤولون.